نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة القصص مكية وآياتها 88 آية، وقد جاءت مفصلة لما أجمل في سورتين الشعراء والنمل من قصة نبي الله موسى عليه السلام وخبره مع فرعون، حيث بدأت هذه السورة المباركة ببيان نشأة موسى عليه السلام في سنة الله ورعايته، وأن الله عز وجل قد تولاه بحلمه وكلاءته وحرسه من فرعون وكيده، بل كان من حفير صنع الله أن يربى موسى في بيت فرعون وأن يتغذى من طعام فرعون وأن ينفق عليه من مال فرعون. ثم كان من قدر الله عز وجل أن يكون موسى لفرعون عدوا وحزنا، وأن يكون هلاك فرعون على يد هذا المولود الذي غذي في بيته وغذي من طعامه. أيها الإخوة الكرام، في سورة القصص آية أحب أن أقف عندها قليلا، وهي قول الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. هذه الآية جاءت في التعقيب على خبر موسى عليه السلام لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال أهل التفسير: دخل في وقت القيلولة أو دخل بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القبط من قوم فرعون. قال: وكان ذلك القبطي طباخ فرعون، وكان يأمر ذلك الإسرائيلي بأن يحمل حزمة من حطب ويوصلها إلى بيت فرعون، وكان الإسرائيلي يأبى لأنه لا يعمل معه، لكن كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وجعل المجتمع طبقات، طبقة مقربة يغلق عليها النعم، وطبقة أخرى مستذلة مستضعفة وهم بنو إسرائيل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. فوكزه، قال أهل التفسير: ضربه بجمع كفيه، وكان عليه السلام قويا شديد البأس، فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أولا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن العلماء مجمعون على أن الأنبياء معصومون في التحمل، معصومون في التبليغ، يعني النبي أي نبي لا ينسى ما أوحاه الله إليه، يحسن التحمل، كما قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم هم معصومون كذلك في البلاغ، لا يكتبون شيئا مما أوحى الله إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهم معصومون في هذا. ثم الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الكبائر، لا يتعمد أحدهم كبيرة. ما فعله موسى عليه السلام كان عن غير عمد، لأنه وكزه، يعني ما ضربه بسيف ولا بمحدد ولا بمثقل، وإنما ضربه كما قال الله عز وجل: فوكزه، وفي قراءة: فلكزه، وكزه أو لكزه، ما جرت العادة، لأن الإنسان إذا لكز أنه يذوق. موسى عليه السلام أراد أن يكف شر ذلك الرجل من قوم فرعون، لكن قدر الله أنه هلك. فموسى عليه السلام من باب الحيقة والحذر والتواضع لربه جل جلاله قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: رب اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا لمجرمين، إلى أن يقول سبحانه فخرج منها خائفا يترقب. أيها الإخوة الكرام، هناك الأمر المقرر أن الأنبياء بشر، بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. مقتضى بشريتهم أنهم يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، وأنهم صلوات الله وسلامه عليهم يمرضون ويجرحون ويسجنون، قد يقتلون، ويمارسون أعمال البشر من الرعي والتجارة والنجارة والحدادة والزراعة وما إلى ذلك، ثم إنهم جميعا يموتون. هذا مقتضى بشريتهم، لكنهم بشر كاملون. النبي بشر لكنه بشر كامل، كمله الله خلقا وخلقا، من ناحية جمال الصورة، حسن الهيئة، طيب الرائحة، وفور العقل، استقامة الفكر، ثم من ناحية حسن الأخلاق، الأنبياء هم في الذروة صلوات الله وسلامه عليهم. تعرض لهم بعض العوارض التي لا تقدح في عصمته في نبوته، من ذلك الخوف. النبي قد يخاف، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة لما وجد هؤلاء الضيوف لا يطعمون من طعامه. وهنا موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب. وأيضا مما يعرض للأنبياء النسيان، النبي قد ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالنبي قد ينسى. أيضا أيها الإخوة الكرام، النبي يغضب، يغضب. ولذلك القرآن ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ويدر عرقه الذي بين حاجبيه، ينتفح العرق الذي بين حاجبيه. لكن الأنبياء لا يغضبون لأنفسهم، وإنما يغضبون لله عز وجل، إذا انتهكت حرمات الله. أما أنفسهم فلا يغضبون لها. كذلك النبي قد يخطئ في إصابة الحق في القضاء، لكنه لا يتعمد. ولذلك في القرآن الكريم قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى أن قال ففهمناها سليمان. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع على بابه جلبة مشاجرة خرج فإذا رجلان يختصمان، فقال له صلى الله عليه وسلم قال لهما إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه في القضاء يجتهد كبشر ويحكم لمن يرى أن الحق له، لكن قد يكون هذا وفق ما يسمعه ولا وفق ما عليه الأمر في حقيقته. فأقول أيها الإخوة الكرام، خوف موسى عليه السلام خوف طبيعي لا يقدح في نبوته ولا يؤثر على رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. موضع آخر في هذه السورة المباركة أن الله عز وجل أثنى على الجنس الصالحة بالحياة. قال سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، أثنى الله عليها لأن مشيتها مشية الحياة. والحياة أيها الإخوة الكرام مطلوب فينا جميعا رجالا ونساء، فإن الحياء من الإيمان، فالحياء لا يأتي إلا بخير. وكما قال أهل العلم الحياء هو انقباض النفس عن مواقعة القبيح، وهذا الحياء وإن كان نازلا للجميع إلا أنه في حق النساء ألزم وأوجب، وهو أكثر خبة، لأن المرأة جمالها في حيائها، ولذلك أثنى الله عز وجل على هذه الفتاة الصالحة لأنها جاءت تمشي على استحياء واقتصرت على الكلام المفيد. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال أهل العلم، قال المفسرون، أرادت أن تزيل الريبة من نفس موسى، ما قالت له أنا أدعوك، ولا قالت له تعالى معي، وإنما بينت الداعي وسبب الدعوة، إن أبي يدعوك، الدعوة منه، والعلة ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال من قبل ما تعلمون، أمرها موسى عليه السلام أن تمشي من خلفه لئلا تصف الريح عجيزتها أو جسدها، إلى أن ذهب إلى أبيها. وكان من قدر الله عز وجل أنه لما قص عليه القصص وتأكد ذلك العبد الصالح، الله أعلم شعيب هو أم غيره، قال لموسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فالبنت الصالحة أشارت على أبيها لأن يستأجر هذا الشاب الفتي القوي الأمين الأدب صاحب المروءة واللجة. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه أن ينكحه إحدى ابنتيه. قال أهل العلم، الآية أصل في جواز الإجارة، والآية أصل في جواز أن يكون المهر غير مالي، يعني ليس بالضرورة أن يكون المهر مالا يدفع، بل قد يكون المهر منفعة يسوقها الزوج لزوجته. أسأل الله عز وجل أن يصالح وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.